لا حول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم في فقد هذا العالم الجليل سماحة آية الله الشيخ الهاجري رحمه الله، إلى روحه وأرواح علمائنا الكرام ومن مات على الإيمان الفاتح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله نتناول فيه جانبا من حياة وعطاء سماحة آية الله الشيخ الهاجري رحمه الله، ولكن قبل ذلك نقدم مقدمة في فضل العلم. للعلم فضل عظيم، يكفيك شرفا في للعلم أنه ينتسب إليه حتى من ليس هو أهل، كما أنه يكفي في الجهل خسة وضعة أنه يتبرأ منه حتى من هو متلبس به، لا يرضى أن يقال عنه بأنه جاهل. العلم جعله الله تبارك وتعالى الغاية التي من أجلها أوجد الله تعالى هذا الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفوا. ورد عن أهل البيت عليهم السلام ليعبدون أي ليعرفوا. فالعلم بالله تبارك وتعالى وبرسوله وأهل البيت عليهم السلام، العلم بهم هو غاية، الغاية من وجود هذا الكون. فللعلم خلقنا، نعم، وللعلم أنشئنا. نعم، العلم له أقسام: علم التوحيد وعلم الفقه والعلوم الأخرى التي تنفع الإنسان كعلم الطب والعلوم الأخرى. أشرف العلوم وأفضلها، نعم، هو علم التوحيد، العلم بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن شرف كل علم بشرف الغاية. نعم، في شرف العلوم هو شرف غاياتها. فغاية علم التوحيد معرفة الله تبارك وتعالى، وغاية علم الفقه معرفة تكليف المولى تبارك وتعالى، والغاية من علم الطب نعم ترتبط بسلامة بدن الأبدان، والغاية من العلوم الأخرى كل حسب غايته. الغاية من علم النحو إصلاح اللسان وهكذا. ولا شك أن أشرف الغايات هي معرفة الله تبارك وتعالى، نعم، وبعدها تأتي في الشرف معرفة ما يريد الله تعالى منا، يعني علم الفقه، نعم، فيأتي في الشرف بعد علم التوحيد، نعم. إذن ينبغي علينا أن نهتم كثيرا بعلم التوحيد بقدر وسعنا وطاقتنا، نعم. وعلم التوحيد تحدثت عنه سورة التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو علم التوحيد، الله أحد، واحد لا شريك له، واحد في ذاته، واحد في صفاته تبارك وتعالى، مستقل في أفعاله، توحيد الأفعال، له العبادة وحده، توحيد العبادة تبارك وتعالى، نعم، له الملك وحده، ألا إلى الله تبارك وتعالى تصير الأمور، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، اللام للملك، للملكية، فنحن ملك لله ونحن إليه راجعون، نعم. لذا ينبغي للمؤمن أن يكثر من قراءة سورة التوحيد، وأن يكثر من قول لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، كما قال صلى الله عليه وآله: أفضل ما جئت به أنا والنبيون من بعدي كلمة لا إله إلا الله، أفضل ما جئت به أنا والنبيون من بعدي كلمة لا إله إلا الله. إذن الأساس التوحيد يا أخوان، اهتموا بعلم التوحيد، اهتموا بذكر الله تبارك وتعالى، والذي يشدك إلى الله وإلى توحيده عدة أمور، نعم، منها الدراسات العقدية أو العقائدية المعمقة، تتلقى دروسا في التوحيد، منها الإكثار من ذكر الله تعالى، منها قراءة القرآن الكريم. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تعالى تجلى لخلقه في كلامه وإن كانوا لا يعلمون أو لا يشعرون. فالإكثار من قراءة القرآن خصوصا في شهر رمضان، شهر رمضان ربيع القرآن، نعم، شهر رمضان ربيع القرآن الكريم، فالإكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان يربطك بالله، يشدك بالله تبارك وتعالى. من قرأ القرآن ببصره متعه الله ببصره، وخفف الله العذاب عن والديه وإن كان كافرين، نعم. من الأمور التي تشدك أيضا إلى الله تعالى قراءة أدعية أهل البيت، دعاء أبي حمزة الثماني، أول كلمة فيه: إلهي بك عرفتك، الله، وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. هذا التوحيد، هذا هو التوحيد، يعني أنت دللتني عليك، معرفتي بك قائمة بك،
لك الفضل أن عرفتني على نفسك، أنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. أدعية أهل البيت عليهم السلام فيها العطاء الكثير. نعم، من بعد علم التوحيد يأتي الشرف لعلم الفقه. طبعا علم الفقه يعني معرفة التكاليف الملقاة على عاتقنا، يتكفل علم الفقه ويقوم بهذه المهمة، وهي مهمة شريفة. نعم، لأن الله كلفنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس ورعاية حقوق الوالدين والزوجة والأولاد والجيران، نعم، ورعاية حقوق الأرض وأن نعمر الأرض وما شاكل ذلك. الفقه هو الذي يشخص لك الوظيفة، نعم، التي تحتاجها في كل في كل واقعة بلا استثناء، في كل واقعة بلا استثناء. نعم، ولكن معرفة الفقه لها يعني معرفة التكليف لها طريقان. الطريق الأول الاجتهاد، والطريق الثاني التقليد. مسألة التقليد هو أن تتعرف على الفقيه المطلق الجامع للشرائط حسب تشخيص أهل الخبرة، وترتبط به وتأخذ منه تكليفك. ولكن المشكلة في المرحلة الأولى وهي الفقاهة. الفقاهة يعني الاجتهاد المطلق، الفقاهة يعني أن يوفق الإنسان ويحصل على أن يوفق ويحصل على ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية في كل أبواب الفقه. وهذه الملكة حقيقة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، يعني الملكة ليست أمرا محسوسا يسمع أو يرى بالعين، الملكة أمر خفي مرسوخ في أعماق النفس، نعم، يشخص وتعرف من قبل أهل الخبرة. نعم، فالإنسان الذي يعطى هذه الملكة العظيمة العميقة الواسعة الشاملة يعتبر فقيها مطلقا، وهو نادر الوجود. يعني الفقاهة حينما نقسمها إلى قسمين، الفقاهة بنحو التجزي وهو أن تكون عند الإنسان ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام الشرعية من بعض الأبواب، هاي ملكة يسمونها ملكة التجزي. ولكن الملكة العظمى الملكة المطلقة هو أن يحصل الإنسان على ملكة عميقة راسخة، نعم، يقتدر بواسطتها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع والعقل، لكنها قدرة شاملة يقتدر بها على استنباط الأحكام، يعني جميع الأحكام، وهي غير متعذرة ولكنها نادرة الوجود. وبما أنها قضية في الواقع حدسية فقد يخطئ الإنسان حتى لو شخصها لنفسه، قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا، نعم، ولكن المعول على تشخيص أهل الخبرة. ووجود مثل هذا الفقيه المطلق حقيقة مع ندرته لكنه موجود، وهو في الواقع مثل هذا الفقيه يشكل ثقلا وعمودا من أعمدة الأرض حقيقة، ووجوده بركة وسبب للخير، نعم، ومن علامات حب الله تعالى للمجتمع أن يوجد بينهم فقيه مطلق تقي ورع، ويكون مصداقا للآية المباركة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، ولينذروا قومهم. فالآية تتحدث عن الفقيه الصالح التقي الورع، عن الفقيه المؤثر، عن الفقيه الذي يكون مصداقا للآية الأخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء العالمون بالله وبالفقه وبما يريد الله تعالى من العباد، العالمون بالعلوم الشرعية التوحيد والفقه. نعم، والعالم المتصف بهذه الصفات، نعم الحمد لله موجود ولم تخل الأرض منه وإن كان نادرا الوجود. نعم، ومن اجتمعنا بسببه وباسمه سماحة آية الله الشيخ الهاجري رحمة الله عليه، نعم كان عالما فقيها تقيا ورعا يحمل هذه الصفات: الفقاهة والورع والتقوى. أما الفقاهة فقد تليت عليكم أيام الفاتحة، نعم، عدة شهادات من مراجع ومن فقهاء عظام شهدوا له بأنه بلغ درجة الاجتهاد، منهم أستاذه الشيخ يوسف الخراساني آية الله الشيخ يوسف الخراساني، عنده شهادة خطية من آية الله الشيخ يوسف الخراساني يشهد له بالاجتهاد. نعم، وكنت العام الماضي في قم المقدسة وفي مكتب سماحة آية الله العظمى سيد السيستاني حفظه الله، وبحضرة سماحة حجة الإسلام سيد جواد الشهرستاني، ودخل علينا بعض الفضلاء قادما من طهران، فلما أن عرفني بتعريف من سماحة السيد جواد الشهرستاني، نعم قال بأنه فلان أحد وكلاء سماحة السيد الثاني في المنطقة الأحساء، التفت إلي هذا العالم الطهراني قال: أنت من الأحساء ابتداء؟ نعم هكذا يقول سيد جواد، وأنا كذلك من الأحساء. قال: كيف أحوال سماحة الشيخ محمد الهاجر ابتداء؟ هل أن قلت له زين؟ قال لي لا ما يكفيني زين. هل أن سماحة الشيخ محمد الهاجري هو عندكم كما يستحق، نعم في المكان التي يستحقها، أو هو كما أظن؟ فماذا تظن؟ قال: أظنه أنه عاش بينكم مجهولا. عجيب. قلت: في نظرك ماذا يستحق؟ قال: اسمع، نعم تقول إني حضرت بحث آية الله الشيخ يوسف الخراساني، حضرت بحثه وأنا جديد العهد ببحث الخارج، يعني في أوائل حضوري، ورأيت سماحة الشيخ محمد الهاجري يحضر أيضا بحث الشيخ، والأستاذ الشيخ الخراساني إذا ألقى الدرس، نعم يقول أرى سماحة الشيخ الهاجري يتقدم بالسؤال والنقد العلمي على مطالب الأستاذ حتى يسكته، وحتى يضطر الأستاذ الشيخ الخراساني ويقول ومرارا قال له: أيها الشيخ إن هذا البحث الذي ألقيه ليس لك، وإنما للمبتدئين في بحث الخارج، أما أنت فقد انتهيت. نعم، هذا ما سمعته شخصيا من هذا العالم. فعدة شهادات من هذا القبيل تشهد بالعلو الشامخ لسماحة آية الله الشيخ الهاجري. يقول لهذا العالم، يقول: لو كان عندنا في طهران أو في قم لكان له شأن كبير حقيقة. يقول عندنا كثير من العلماء والفضلاء علماء وأقل من سماحة شيخ الهاجري، لا نعم، ونحن نحتفي بهم ونكرمهم ونقدرهم ونلتف حولهم ونأخذ منهم العلم والفتوى، وأنتم ضاع بينكم سماحة الشيخ. سكت في الواقع لأن كلامه حق في الجملة، لقد ضاع من بيننا. نعم، سماحة الشيخ حفظه الله رحمه الله بعد أن رجع إلى الأحساء إلى بلاده شرع في التدريس، وحضر عنده جملة من الفضلاء كما مر عليكم، نعم، وخرج العديد أيضا من الفضلاء من الأحساء والقطيف وغير ذلك. والماثل أمامكم، أنا أيضا ممن استفدت من محضره الكثير والكثير، نعم، ولمست منه في الواقع الآثار التي تكشف عن تقواه وعن شدة احتياطاته. نعم، من صفاته البارزة والتي يصعب تقبلها عند البعض، نعم، أنه لا يضفي على أحد عنوانا لا يستحقه حقيقة، وإضفاء العناوين بلا ميزان أو إضفاء العناوين مع التساهل له آثار سلبية. أنا حينما أقول بأن فلان فاضل عالم وهو لا يستحق هذا اللقب، أنا قد أقول هذا بحسن النية لأبثي عليه احتراما، ولكن هذا له آثار سلبية، لأن الناس ينظرون إليه أن فلان عالم وأن فلان فاضل، وبالتالي سيساوون غدا بين آراءه وآراء من هو فعلا عالم فاضل محقق مدقق كذا. سيحصل عند الناس مساواة، نعم، وتسوية بينهما، والتسوية قد يكون لها آثارها السلبية حقيقة، نعم، والآثار غير المرضية عند الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك بسبب شنو؟ يكون ذلك بسبب من أضفى هذا العنوان، نعم، من دون أن يكون هناك تدقيق في مؤهلات الشخص الذي يضفى إليه عليه العنوان. كان سماحة الشيخ محمد الهاجري الله رحمة الله عليه كان شديدا في هذا الجانب، نعم، أحيانا يمتحن الطالب إذا مثلا يدخل عليه شخص، نعم، في مجلسه يسأله أين حضرت وين كذا، أفرض أن شخصا دخل قال له أنا حضرت بحث الخارج، عجيب، إذا حضر بحث الخارج يعني هناك مستوى معين ينبغي أن يكون ملما به طالب بحث الخارج، فيسأله بعض المسائل، نعم، وفي كثير من الأحيان يقول أنت في مستوى المقدمات، أنت لست في مستوى بحث الخارج، وهذه حقيقة يصعب على الناس أن يتقبلوها، ولكن هي النافعة في الواقع تنفع، نعم. على كل حال يصعب، لأن الناس يحبون أن يعيشوا المجاملة، السيرة القائمة عند الناس سيرة المتساهلين، لا يحب أن يجرح مشاعر أحد. أنا أجي الآن وألبس عمامة وأقول أنا حجة الإسلام والمسلمين، خلاص، ما دام ادعى لنفسه أما أكو ناس يصدقون، خلاص، بعد ما أكو داعي إحنا ندقق وراء هذه الأمور. ومثل ما قال عن نفسه، إحنا سنقول له ما قال عن نفسه أو ما قال عن نفسه أو ما قالته شريحة، تلك الشريحة التي تفت حوله. شيخ الهاجر ما عنده هذا الكلام حقيقة، ما عند هذا الكلام، وإنما عنده شنو؟ التدقيق في إعطاء وإضفاء العناوين. والله شبيه، ما أدري واقعا، اسمحوا لي، يعني، نعم، أنا أنقل لكم عن الشيخ الوحيد حقيقة موقف من هذا القبيل. الشيخ الوحيد الخراساني آية الله العظمى، العام الماضي توفي عليه ولد له، ولد من أولاده، قطعة من كبده توفي. الكل حوزتنا في الأحساء وفضلاؤنا وفي قم المقدسة راسلوا الشيخ الوحيد الخراساني، يعزونه في ولده. نعم، ومن المعتاد أنه إذا راسلناه باسمك حوزة نترقب ماذا؟ الرد. ففي أيام الحج سألنا، لم يرد سماحة الشيخ، قالوا بلى، رد على المعزين في الجريدة باسم الشيخ الوحيد الخراساني يتشكر من كل الذين نعم واسوه في فقده لولده من أهل العلم والفضلاء وأعطى عبارة عامة. قلنا سبحان الله، لماذا لم يرد بنحو مفصل على فلان وفلان 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 وفلان؟ شنو يحتاج إلى مساعدين، يحتاج إلى ماذا؟ لماذا لم يرد بنحو مفصل؟ فأجابوا قالوا احتار سماحة الشيخ، فقد كتب إليه يعزيه من هو أهل أن يقال له آية الله، وكتب إليه من يعزيه هو أهل لأن يقال له حجة الإسلام والمسلمين، وكتب إليه من يعزيه من هو أهل أن يقال له سماحة الفاضل، وكتب إليه من يعزيه من ليس أهلا يقال له آية الله ولكنه كتب عن نفسه آية الله، وكتب إليه من يعزيه من كتب عن نفسه أن حجة الإسلام والمسلمين وسماحة الفاضل. فالشيخ ماذا؟ كيف يرد على هؤلاء؟ إن رد على البعض ولم يرد على الآخر حدثت عنده مشكلة، سببت له مشكلة. إن رد بالعناوين التي يفهمها هو فأنا قد أكون كتبت إليه يعزيك مكتب سماحة حجة الإسلام والمسلمين علي الدهلين، ولكنه في نظر الوحيد أن هذا ملا علي الدهلين، وهذا اللقب ملا بعد نحطه يستحقه مجازا مو حقيقة، فيكتب لك الوحيد ملا، بيكون عندك الوحيد هذا أمره مشكل، بينزل من السماء إلى الأرض، شلون أنا حجة الإسلام والمسلمين والوحيد يكتب لي ملا؟ فحتى لا يضفي شرعية وعنوانا على من لا يستحق العنوان والشرعية لم يكتب لأحد باسمه، وإنما رد على الجميع بعنوان عام. هكذا احتياط على مائنا. أنا أدري هذا البحث يعني يفرح به بعض من يحب الدقة، نعم وكذا، لكنه قد لا يكون هذا البحث مريحا للجميع. قد يقول لي يلا اذكر لي جانب التواضع في الشيخ وكذا، التواضع مشترك بين سماحة الشيخ الهاجري وبينك أنت، والكرم والأخلاق، لكن هناك جوانب غير مشتركة، نعم هي للمتخصص، وهذا منها عدم إضفاء العنوان على من لا يستحق العنوان. على كل حال، فكانت هذه الصفة بارزة في سماحة آية الله الشيخ محمد الهاجري حفظه الله رحمه الله. ينقل لي أحد تلامذة الشيخ وأحد أبناء الشيخ الروحي بالمعنى الأخ الشيخ عقيل شبان الله يحفظه، يقول كنا في ظهرية في مسجد سماحة الشيخ الهاجري، وجاء رجل كبير معمم قال لسماحة الشيخ أعطني مساعدة، يعني هو الذي ابتدأ قال له بالخدمة، بس بأي عنوان أعطيك؟ أنا ما أعرفك. صحيح وش كلام؟ قال له أنا من الفضلاء الذين يحضرون البحث الخارج. قال له يعني على هالأساس تريد أن أعطيك وعلى أساس آخر؟ سأقول على أساس آخر ضيفنا وكذا وما نردك، ما نعط إن شاء الله ما تطلع يعني خالي اليد. قال له أنا على أساس أني أنا أحضر بحث خارج. قال له أخو هذا شغلتي بعد أسألك. سأل بعض المسائل. قال له أخوي أنت روح أدرس المقدمات، أنت المقدمات مقدمات، يعني ليش تسمي نفسك هالشكل؟ ليش تطرح نفسك هالشكل؟ ليش؟ هذه أمانة العلم، أمانة. ثم قال للأخ شيخ عقيل، قال أعطيه بس بعنوان الفقير أعطيه، لا بعنوان كذا. شوف شلون؟ هذا فقدناه الحين شيخ حمل هاجري، فقدناه. قال أعطيه بعنوان كذا. لأن الشيخ لو جامل، قال يلا ما دام عم أعطيه بعنوان عالم، أعطيه بعنوان فاضل. عجيب، هذا عالم، هذا فاضل. حسب تقييم سماحة الشيخ الهاجري، إذا خلاص سأعتد بكلامه مثل ما اعتد بكلام سماحة الشيخ الهاجري. لا، فكان الشيخ يحتاط، وإن كان هذا يكلفه الكثير حقيقة من العناء ويسبب له مشاكل، يسبب له مشاكل. خب في الفترة الأخيرة بعد شخص الشيخ الكثير من هالقضايا وتصدى للنصح ولبيان الحق في الجوانب المبتلى بها، يعني في منطقة الأحساء وخصوصا في المنطقة المحيطة بسماحة الشيخ محمد الهاجري الله يرحمه، ودخل في قضية التشخيص يعني من منطلق وظيفة الشرعية. لكن ما الذي حصل؟ حصل الحمد لله خير الكثير، خير الكثير، ها؟ حصل الخير الكثير، الكثير من المؤمنين الذين سألوا وشخص لهم تكليفهم الشرعي انتهجوا الطريق المتعارف عند علمائنا الكرام الأبرار، ولكن الأكثر لعلهم لم ينتفعوا بنصحه، نعم، وتعاملوا معه من منطلق حقيقة ما يشخصونه هم لأنفسهم، فوقفوا من سماحة الشيخ الموقف السلبي، نعم الموقف السلبي. والموقف السلبي تمثل حقيقة تمثل أحيانا بالنقد، وأحيانا بالسب، وأحيانا بأمور أخرى يعني، أو ترك الصلاة وراءه، أو نعم، أو لا يأخذون بآرائه. لكن هذا إحنا نعتبره شنو؟ فضيلة، نعتبره فضيلة، ذم الجاهل ومعادلة الجاهل والموقف السلبي من الجاهل في العالم، هذه كرامة للعالم. لا نريد إحنا أن يرضى عنه الجهال، بل يرضى عنه الله ورسوله وأهل العلم وأهل التقى وأهل الورع، نعم. فعلى كل حال هذا هو الشيخ محمد الهاجري، عالم فاضل تقي مؤمن، نعم، وكان حريص على إيصال المعلومة وعلى تشخيص الوظيفة الشرعية. أحيانا لما تولى منصب القضاء، وكان تولى منصب القضاء بعد أن تقريبا تعين، نعم، اللي هو طرح على فضلائنا في المنطقة الله يحفظهم بحق النبي وآله، وطبعا لشدة ورعهم ولشدة ورعهم الكل رفض، نعم، وإلى الآن هم لا يسعون يعني فضلائنا ورموز لا يسعون نحو تحصيل هذا المنصب اللي ما وراه إلا المشاكل، ما وراه إلا كذا. فلما تعين ورأى أن من وظيفته أن يقبل وقبل، حصل على مشاكل كثيرة، الناس لا يقبلون الحق. أنا حضرت يوم من الأيام، نعم، الشيخ يشخص الوظيفة الشرعية والناس يقولون لا لا حولنا على غيرك من المحاكم، يقول لا إحنا هذا ما تستحقه من الإرث بحسب موازين جعفر بن محمد. إيه قال لا 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 حولنا على غيرك، على المحكمة الكبرى. كان يقول أنا المحكمة الكبرى، أنا توظيفتك أن تأخذ الحكم مني، أنت مو شيعي، هذا حكم إمامك جعفر الصالح. كان ينفعل، كان يغضب لله تبارك وتعالى، ولكن كان حصل على أذى من هؤلاء الجهال، نعم، لكنه صبر وتحمل ولم يضعف أمام أحد، نعم، في ما يرتبط بتشخيص الوظيفة الشرعية أو بإصدار الأحكام حقيقة. فعلى كل حال فقدناه، فقدنا أبا معنويا للمنطقة، فقدنا أبا روحيا، نعم، فقدنا حقيقة بفقده وبموته الخير الكثير. ولكن كما قال الحديث إذا مات العالم، وكان حقيقة متواضعة، متواضع، يجي إلى جمعية البر الفيصلية ويلتقي مع الشباب، نعم، ويجلس معهم وينصحهم، من هو يعني المدير أو الرئيس التشريفي لكثير من المشاريع الخيرية، وكان معروف طبعا بالبكاء على الحسين سلام الله عليه، كان بكاء حقيقة، كان حينما يقرأ عنده سيد موسى الله يحفظه رعي بني معن وغيره، واللي عندهم حقيقة كذا، كان يبكي ويرفع صوته بالبكاء على أهل البيت صلوات الله وسلامه. هذه صفة بارزة في علمائنا الكرام، آية الله العظمى الإمام الخميني رحمه الله، عن حضر في عزاء ولده سماحة آية الله سيد مصطفى، أنا كنت حاضر، يقول ما كان يبكي على ولده، ما كان يبكي، مات بالسم، ما كان يبكي، كل العالم في الفاتحة جالسين ويبكون، مات السيد بالسم كذا وهو هكذا جالس. إلى أن قال الخطيب سيد جواد شبر رحمه الله، أنا كنت حاضر، قال لي سيدنا أنت فقط بكاءك على علي الأكبر كذا. الحسين بكى على الأكبر، ليش ما تبكى على ولدك؟ طاح راسه وشوية طاحت من عنده دمعة. أي وإلا كان بكاء شنو؟ على الحسين، على الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. وكان يؤكد سيد الإمام يقول كل ما أوتينا من خير وبركة من هذه الثورة المباركة ومن عطاء، كل ذلك من بركات مآتم الحسين في محرم وصفار. فعلماؤنا مع الحسين هكذا كلهم. نعم، حسين الخوي رأيته يبكي رحمه الله وتقع إمامته على رأسه وهو يبكي. نعم، فكان البكاء صفة بارزة أيضا لسماحة الشيخ محمد الهاجري رحمة الله عليه. وكان شخصية حقيقة في الجملة مقبولة عند الكثير من الفئات المختلفة في الآراء إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة البارزة. كان متواضعا أيضا حقيقة، لا يرضى لأحد أن يقدم له النعان. ويذكرون كثير ممن جالسه أنه هو أحيانا يباشر خدمة المؤمنين جالسين حوله، باشرهم بالخدمة على كل حال. فكثير من الصفات نعم بارزة في سماحة الشيخ من التواضع والحلم وغير ذلك، فإن حقيقة لفقده محزونون. والعالم إذا مات تثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا عالم مثله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف علينا في الواقع. نعم، ولا شك أن في العلماء الموجودين على وجه الأرض في منطقتنا وتعرفونهم رموزنا كبارنا وشيبتنا من العلماء والعظام من العلماء، فيهم الخير والبركة وفيهم إن شاء الله خير خلف لسماحة الشيخ. فعلينا حقيقة أن نهتم بعلمائنا بكبارنا برموزنا وأن نحترمهم ونحترم آراءهم. وأريد أن أنبه على نقطة، أن الاختلاف الذي يحدث أحيانا في الآراء لا ينبغي أن يكون مادة أو دليلا أو كذا لتفرقنا، لا، ينبغي أن نتعايش مع قضية الاختلاف في الرأي. نعم، لأن الاختلاف في الرأي أحيانا قد يكون مستند إلى ماذا؟ إلى مبنى فقهي. الآن افترضوا رحمه الله والديكم، الآن افترض أنه إذا خرج 20 نفر لرؤية الهلال ورآه 2 أو 4 وآخرون لم يروا، هنا مسألة فقهية خلافية. السيد أخوي رحمه الله يقول إذا رآه 4 يكفي، 2 يكفي، يكفي. عند آية الله العظمى السيد السيستاني ما يكفي، يقول إذا 20 خرجوا وراءه 2 عدول يصلى وراءهم و18 لم يروا، عدم رؤية 18 يشكل عنده تعارض، وبالنتيجة من الناحية الفقهية لا يستطيع أن يأخذ بشهادة العدول. زين، إذا كنت أنا أقلد السيد الخوي رحمه الله وابني يقلد سماحة سيد السيستاني وخرج 20 نفر ورآه 2، فأنا وظيفتي كمقلد للسيد الخوي أن أفطر ووظيفة ابني أن يصوم ونحن في بيت واحد. هذا لا ينبغي أن يكون مثل هذا الاختلاف الناشئ من الاختلاف المباني الفقهية أن يكون مسبة على الدين ومسبة على العلماء. لا يا أخي، بالعكس، إحنا الآن المفروض أن حقيقة أن نتعمق في قضية التعايش مع الآراء المختلفة وأن تتسع صدورنا للمسائل الخلافية حقيقة. فماكو مانع أن يكون افرض الليلة ناس يقولون 1 شهر رمضان إلى أعلامنا كالجمهورية آية الله العظمى سيد السيستاني وسيد الحكيم والتبريزي كلهم يقولون الليلة حادي. افترض أن أحد الفضلاء ثابت عنده أنه الليلة ثاني، شكوا به، له رأيه المحترم، ما بي شيء، يعني ما بي شيء، عيد قبلك بيوم تصل عليه بارك له، وأنت عمل بوظيفتك الشرعية حسب مبناك حسب تقليدك في مسألة الهلال، تقول ما أعرف فأدرسه، اثني ركبة أمام أحد الفضلاء وقل له علمني منشأ الخلاف شنو وما هو تكليفي وماذا يقول مرجعي وكيف أفهم فتوى مرجعي وكيف أتعامل مع القضية. فلتكن عندك أسس فقهية نعم تحل لك المشكلة من ناحية التقليد على الأقل، يعني من ناحية شنو ماذا يقول مرجعك. فاليوم مثلا أنا تلقيت عدة تليفونات، لماذا لا تجتمعون في بيت واحد؟ لماذا لا تتفقون على رأي واحد؟ لماذا هذه الهجمة يا أخي؟ بالعكس احنا تطورنا وثقفنا وتحضرنا. نعم، واليوم العلم كلما تعمق يمر بمرحلة، مرحلة اللي منها الاختلاف ومنها مرحلة النضج ومنها قد يكون اتحاد. لاحظ شلون؟ فاختلاف الأعلام حقيقة المبني على اختلاف المباني العلمية والفقهية هذا بالعكس هذا رحمة وظاهرة ظاهرة صحية هذه في الواقع، ولا نستطيع أن نقضي على الاختلاف في المسائل العلمية، ما نستطيع أن نقضي. هذا بالعكس يدل على حيوية العلم وعلى نماء العلم وعلى ما أدري بش أقول. لاحظ شلون؟ فالمرجو من الأخوة المؤمنين حقيقة أن ينكبوا وأن يتوجهوا إلى تشخيص تكليفهم الشرعي. نعم، وإذا شخص تكليفه الشرعي يعمل بتكليفه الشرعي ويحترم الرأي الآخر الذي يضاده ويختلف معه. هذا هو هي الأخلاق، اختلاف الرأي، احترام الرأي الآخر لا الأخذ بالرأي الآخر. لا، أنا أخذ بالرأي اللي يكون حجة علي، بالرأي اللي يكون حجة علي، ولكن يحترم الآراء الأخرى، لا أسفهها، لا أضحك عليها، لا أضعفها أيضا، أقول كل له رأيه. لكن المهم شنو؟ أن يكون رأيي الشخصي مستند إلى تشخيص شرعي دقيق يبرئ ذمتي أمام الله تبارك وتعالى. آية الله الشيخ حسين الخليفة، نعم، في بعض السنين دخلت عليه قلت للعالم حول بيتك ينتظرون من كلمة لتقولها هل يعيدون أم لا؟ قال لي شو سوي؟ ميزان الشرعي ما اكتمل عندي، هذا الشهود فلان وفلان وفلان، عندي شبهة، عندي تعارض، عندي كذا، ما أقدر قال لي هكذا، أخذت الرسالة طلعت لهم، قلت لهم سماحة شيخ هكذا يقول شهود هؤلاء، من يطمئن بهم خلاص فليعين، اللي ما عنده اطمئنان يتم صومه واستصحابه، اللي يريد يحتار يروح إلى شركة الإسمنت يقطع مسافة ويرجع، يقطع مسافة يشرب ماي ويرجع، هذا إذا أراد أن يحتار. أنا قال أنا لا أتمكن أن أخذ هذا الشيء، تكليف شرع. يجي الشاهد يزعل، شو معنى أنا يعني مو ثقة شكك فيه شيخ؟ لا، ثقة قد نصلي وراك، لكن هذا الثقة قد يكون عارضه ثقة أخرى، قد يكون عنده تعارض. نعم، يعني أنا مرة حضرت عند شخصين يؤديان الشهادة، زي أنا أسمع أنت سماحة آية الله الشيخ الهاجري، قال لي يا أيها المؤمن كيف رأيت الهلال؟ هو ثقة، قال لي رأيته كذا 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 في الزاوية، قال لي أحسن سجل بالدقة، قال لي الله مع السلامة. إجا الشاهد الثاني كيف رأيت الهلال؟ وأعطى له أنه هالشكل قايل، وليس يعني اختلف وصف الهلال بالدقة، وهم يدعون أنهم رأوا شيئا واحدا. يعني أنت من تقول أنا رأيت زيد الساعة 5:00، نعم، واقفا لمدة 10 دقائق، جاء شخص آخر قال رأيت زيد الساعة 5:00 مضطجعا إلى 10 دقائق، تعتبر هذه عندك شهادتان، تعتبر شهادتين، أو يعتبر هناك تعارض عندك؟ تعارض. خب، فأنا إذن قد أرفض الشهادة لأجل التعارض لا لأجل التشكيك في وثاقتك. نعم، على كل حال فالمرجو من الأخوة المؤمنين حقيقة أن بالعكس أن يلتفوا بعلمائنا وفضلائنا، نعم، وأن يقوموا بخدمتهم وأن يستشيروهم في تشخيص تكليفهم الشرعي. ثم إذا شخص الإنسان تكليفه الشرعي عليه من الناحية الأخلاقية بل من الناحية الشرعية أن يحترم الآراء الأخرى. نعم، السيد الخوي سألنا سؤال والله قلنا مولانا سيد المسلمين أنت مرجع عام. نعم، تمرجع عام، وبلي سمعنا شخصا يذمك يقول هذا قاعد هذا كذا، نصلي وراءه، مو أنا اللي قدمت السؤال، لا شوف أي سؤال، مو سؤال مقدم، نصلي وراءه هذا الذي يذمك. قال مو قضية شرعية شخصية، إن كان في ذمه لي مستندا إلى حجة شرعية فلا يقدح في عدالته، وإن كان بحسب تشخيصه هو مخطئ. إيه يقول أنا أعرف تكليفي أني أقوم يوم أقوم، أتحرك يوم أتحرك، أنا مرجع، أنا أعرف تكليفي الشرعي، لكن هذا الذي خطأني هو مخطئ بنظري، ولكن لا يضر بعدالته إن كان مستندا إلى حجة شرعية. فالقضية مو شخصية، القضية ترتبط بالميزان الشرعي. أنا ما أقدر أقول والله ترى اللي يحكي علي أنا ولدكم وتربيت عندكم، ترى إذا واحد جاكم وقال لكم هذا علي من دينين هذا مو عادل، هذا كذا، خلاص بما أن حكي علي أنتم بعد مسحوه. حرام علي يقول الحكي، حرام إذا كنت أنا عندي تقوى. لا 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 لا، قد يكون صحيح كلامه، قد يكون مشتبه، لكن القضية العدالة لا تختل إذا كان كلامه مستند إلى بينة شرعية. هذا هو الميزان الشرعي. على كل حال بعد هم قالوا للشباب إلى 12 وربع والسحور وصل، والمهم إن شاء الله يكون الغرض قد حصل، وهو التنويه بعلم الشيخ وفقاهة الشيخ وورعه